هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح وفي عناوينها: وزير الخارجية الإيراني يؤكد إمكانية تنفيذ الاتفاق النووي فيما لو تحلت أمريكا بالواقعية. إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الفعاليات المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. وصنعاء تتهم تحالف العدوان السعودي بعدم التزام بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني على إمكانية تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران إذا ما تحلت الولايات المتحدة بالواقعية. حسين أمير عبد الله ولدى لقائه نظيرته التنزانية في العاصمة دودوما شدد على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، معتبرا إيجاد حل لمسألة منح تأشيرات الدخول للإيرانيين الراغبين بالقيام بأنشطة تجارية في هذا البلد من بديهيات توسيع العلاقات بين البلدين. وكان وزير الخارجية الإيراني أشار بوقت سابق إلى جدية الجمهورية الإسلامية بخصوص ملف الضمانات وأنها تدرس بدقة رد الجانب الأمريكي على المقترحات الإيرانية. حول المستجدات بشأن مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران تابعوا هذا التقرير.
دائما ما يقال أن الخطوة الأولى هي الأصعب، لكن هذا قد لا ينطبق على الاتفاق النووي، فالخطوة الأخيرة هي الأصعب، حيث تستدعي الأمور تعاطيا واقعيا من قبل الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق في ظل إدارة دونالد ترامب ومماطلتها بالعودة إلى الالتزام به في عهد جو بايدن. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن قضية مفاوضات إلغاء الحظر ستحل إذا ما تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. عبد اللهيان الذي يقوم بجولة أفريقية أضاف أن الحكومة الإيرانية بذلت جهودا كبيرة في إطار رفع الحظر وأن هذه الجهود تمر بالمراحل النهائية. ومع الحديث عن الحاجة لمزيد من النقاش حول القضايا العالقة، فإن الضغط على الإدارة الأمريكية أكبر، حيث قدمت طهران كل مطالبها وتسلمت الرد الأمريكي عليها في انتظار الموقف الأوضح من البيت الأبيض الذي كشف أن بايدن سيوافق على الاتفاق النووي إذا وجد أنه يخدم الأمن القومي الأمريكي. وموافقة الأمريكي لن تتأثر بمواقف حلفائه الأوروبيين، وآخرها كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أنه يجب إثارة موضوع القدرات الدفاعية لطهران ونفوذها في المنطقة، وهي مواضيع أصرت طهران وتصر على أنها خارج أي نقاش. في المقابل يبدو أن ملامح استسلام تدريجي بدأت تخرج من الكيان الإسرائيلي الذي يحاول مسؤولوه عرقلة الاتفاق، لكن في حيثيات الموقف الإسرائيلي الأكثر جدية يبرز شبه اقتناع بأن الاتفاق وإن كان سيئا كما يعتبره قادة الكيان أفضل من لا اتفاق، رؤية عبر عنها بشكل واضح القائد العسكري السابق في جيش الاحتلال عموس جلعاد الذي اعتبر أن الاتفاق النووي سيء ولكنه الخيار الأقل سوءا، مضيفا أن الكيان الإسرائيلي أقنع ترامب في الخروج من الاتفاق وهذا ساهم في تعزيز قوة إيران ولا سبيل لوقف ذلك بحسب جلعاد إلا بقبول الاتفاق الحالي.
فلسطينيا، حيث تصدت مجموعة مقاومة بالأسلحة الرشاشة لقوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها حي رفيديا في نابلس بالضفة المحتلة وانسحبت من الموقع بسلام. كما أصيب العديد من الفلسطينيين جراء قمع وحدات الكيان الفعاليات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن جنوب وشرق نابلس. وفي قلقيلية اندلعت مواجهات أثر تفريق الأمن الصهيوني مسيرة لأهالي بلدة كفر قدوم الرافضة لإقامة بوار للمستوطنين. استخدم الصهاينة خلالها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز ما تسبب بإصابة مدنيين. في غضون ذلك اقتحم قطعان المستوطنين بلة دورة جنوب الخليل وعاثوا فسادا بممتلكات الأهالي بحماية الاحتلال. على صعيد آخر، شارك ممثلون عن كافة الفصائل الفلسطينية في صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر لدعم الأسرى ومساندتهم. أما حركة حماس فقد نظمت فعالية دعم ومناصرة للأسرى في سجون الاحتلال، وذلك في مخيم البريج وسط غزة، أكدت فيها على أن بوصلة المقاومة لا زالت تشير صوب الأسرى. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
موحدون في مواجهة السجان، عنوان معركة جديدة يخوضها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. ولهذا شارك ممثلون عن كافة الفصائل الفلسطينية في صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر لدعم الأسرى ومساندتهم.
نحن في هذه الصلاة الجامعة لكافة الفصائل نعبر عن دعمنا وإسنادنا للأسرى في خطواتهم النضالية لنيل أدنى درجة من حقوقهم. الآن لا تعرض الأسرى لأبشع أنواع التعذيب. في صباح هذا اليوم هناك الاقتحامات، هناك الكلاب البوليسية، هناك الحصار، إغلاق الغرف، منع الفورة في هذا الصباح، ربما يمنعون الجمعة أيضا هذا اليوم.
أكثر شيء يزعج الاحتلال الوحدة الوطنية، أكثر شيء يزعجهم الانضباط وتحت راية وكلمة واحدة ممثل المعتقل الواحد، فذلك هذا هو النصر أو بداية النصر للحركة الأسيرة.
أما حركة حماس فقد نظمت فعالية دعم ومناصرة للأسرى في سجون الاحتلال، وذلك في مخيم البريج وسط غزة، أكدت خلالها أن بوصلة المقاومة لا زالت تشير صوب الأسرى.
هم الأسرى والمسرى عنوان كبير للقضية الفلسطينية، أبرز العناوين، وبالتالي المساس بالأسرى أو المساس بالمسرى سيفجر الأوضاع على كل المستويات، وهذا أمر معلوم. يعني صارت الآن قواعد الاشتباك معلومة،
وإننا يعني مقبلون في الأسبوع المقبل على خطوة تتصاعد شيئا فشيئا وهي حل التنظيمات، ومن ثم لا قدر الله لم يستجب السجان لمطالب الأسرى قد يصل إلى إضراب مفتوح الطعام، وهذا معناه إعلان حرب، ومعنى ذلك أن سندخل في مربع صعب جدا.
حملة تنكيل تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية لثني الأسرى عن مواصلة انتفاضتهم، والتي يطالبون فيها بحقوقهم، وعلى رأسها إنهاء سياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي وغيرها من المطالب التي كفلتها المواثيق الدولية.
إلى اليمن، حيث اتهمت صنعاء تحالف العدوان السعودي بعدم التزام بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، منتقدة عدم جدية المنظمة الدولية في تنفيذ بنودها. وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمني عصام المتوكل إنه تم الاتفاق على دخول 54 سفينة نفطية، وصل منها 33 سفينة فقط منذ بدء الهدنة المؤقتة. وأضاف أن تحالف العدوان يحتجز 3 سفن حاليا، منها سفينة مازوت لقطاع الكهرباء وسفينة ديزل، وجميعها حاصلة على تصاريح الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي وخلفه الأمم المتحدة لم يتحرك بالصورة المطلوبة للضغط على تحالف العدوان لإدخال سفن المشتقات النفطية. هذا ومن المقرر أن تعقد خلال الأيام المقبلة في العاصمة الأردنية عمان جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف اليمنية برعاية أممية، يقدم فيها وفد صنعاء عدة مواضيع على طاولة الحوار، أبرزها خروق العدوان للهدنة وفتح الطرق والمعابر بمناطق النزاع. المزيد في التقرير التالي.
جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف اليمنية برعاية أممية يترقب انعقادها مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد مضي قرابة الشهر من الهدنة الأممية. ملفات عدة وشائكة ستضعها اللجنة الوطنية العسكرية التي تمثل طرف صنعاء على طاولة المفاوضات، أهمها استمرار خروقات تحالف العدوان العسكرية، بالإضافة إلى مواضيع فتح الطرق والمعابر في مناطق النزاع المختلفة.
مناقشة هذه الخروقات، مناقشة أيضا الجانب الأمني، فتح الطرقات والمعابر سواء في تعز أو في غيرها من المحافظات. هناك أيضا الملف المرتبات، هناك لجنة أيضا تبحث جانب المرتبات للموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين. تبقى لدينا حوالي شهر فقط، إما أن ينجحوا في خلال هذه الجولة أو أن الهدنة ستنتهي.
المفاوضات تأتي على وقع استمرار طرف التحالف في خروقاته للهدنة ومماطلته في تنفيذ التزاماته على مدى الخمسة أشهر الماضية، وأهمها صرف المرتبات. مصادر رسمية أكدت ارتكاب قوى تحالف العدوان السعودي لأكثر من 186 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات الماضية، في حين منع سفينتين نفطيتين من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، وهو ما يشير برأي الكثير عدم جديته في وقف الحرب ورفع الحصار.
طرف التحالف لا يمكن أن يقبل سلام، لأن الأمر ليس بيده، هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت هذه الحرب وهذا العدوان. حتى بني سعود وأعراب النفط هم عبارة عن ممولين لا أقل ولا أكثر، وهم آلية من آلية الصراع وليسوا جوهر في اتخاذ القرار.
ولم تحقق الجولتين السابقتين للمفاوضات نتائج إيجابية، واتهمت فيها صنعاء الطرف الآخر بوضع العراقيل أمام أي حلول أو حتى تجاوب مع مبادراتها الأحادية بشأن فتح الطرق والمعابر ومبادراتها الأخرى المتعلقة بصرف المرتبات.
إلى أثيوبيا، حيث قتل 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون بجروح أثر قصف الطيران الأثيوبي ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، فيما توسع القتال في يومه الثالث على التوالي بين مسلحي جبهة تيغراي والقوات الأثيوبية. وقالت المصادر الخبرية إن جبهة تيغراي توغلت في بعض المناطق بإقليم أمهرة وفي بعض المناطق الجبلية. وأعلن تلفزيون تيغراي تعرض منطقة سكنية وسط ميكيلي لغارات جوية خلفت وقتلى وجرحى من المدنيين، فيما قالت الحكومة الإثيوبية إن طائراتها لا تستهدف سوى مواقع عسكرية في تيغراي. إلى تونس، حيث استدعى المغرب سفيره لدى تونس للتشاور على خلفية استقبال رئاسة التونسية زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي. بيان للخارجية المغربية انتقد الدعوة التي وجهتها الحكومة التونسية للبوليساريو للمشاركة بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، موضحة أن الرباط لن تشارك بهذا المنتدى احتجاجا على هذه الخطوة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل مؤخرا في مطار قرطاج الأمين العام لجبهة البوليساريو الذي يزور البلاد للمشاركة بالمؤتمر المذكور. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض محطة زابوروجيا النووية إلى قصف مدفعي قوي من قبل الجيش الأوكراني. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أوضح أن 4 قذائف استهدفت منطقة الأكسجين والنيتروجين بالمنشأة، لافتا إلى استهداف الوحدات الروسية مصدر القذائف، ما أدى إلى تدمير مدفع أمريكي الصن. في سياق متصل، أفاد مجلس الإدارة العسكرية المدنية لزابوروجيا أن وحدات كييف قطعت الخط الرابع والأخير لنقل الكهرباء من المحطة الكهروذرية إلى أراضي البلاد. أعلنت منظمة الطاقة البريطانية عن ارتفاع في سقف أسعار الطاقة بنسبة 80% اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل. وأوضحت إدارة أسواق الغاز والكهرباء في المملكة أن أسعار الطاقة ستتجاوز 4 دولارات سنويا، مؤكدة أن هذه الزيادة هي بمقدار 3 أضعاف وتأتي في أقل من عام. ووفقا للتقارير الصادرة عن الإدارة، فإن الحد الأقصى المتزايد سيؤثر على نحو 85% من سكان البلاد. بهذا الخبر حبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد إمكانية تنفيذ الاتفاق النووي فيما لو تحلت أمريكا بالواقعية. إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الفعاليات المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. وصنعاء تتهم تحالف العدوان السعودي بعدم التزام بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدمة
شرف يا وليدي،
تاج الكرامة
سكي شفاعة بيدي،
تاج الكرامة
تاج الكرامة
تاج الكرامة
الشرف يا وليدي، تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي، بالدنيا بالك تنغار الزام يا ابويا المنبر، تاج الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الغر الميامين، لسيما مولانا الإمام الحسين عليه السلام سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذه الحوارية التي تحمل عنوان تاج الكرامة، وهي حوارية مع عدد من خدام الإمام الحسين عليه السلام الذين تعهدوا بأن يرفعوا شعائر الإمام عليه السلام ومظلوميته وأهداف نهضته عبر إعلانها بأصواتهم. فأهلا بكم في هذا اللقاء.
يا مولا حسين، يا مولا حسين، يا مولا حسين، يا مولا، يا مولا حسين، يا مولا حسين، يا مولا.
ضيف حلقة اليوم الرادود الحسيني بهاء الساعي من نيوزلندا. ندعوكم لمتابعة ما عدته زميلتنا سعدية الشيبي في هذا الصدد.
مستمعينا الأفاضل، عظم الله أجوركم بمصابي سيد الشهداء وأبي الأحرار الحسين عليه السلام. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو الرادود الحسيني ومن نيوزيلندا، الشاب بهاء الساعد. السلام عليكم أستاذ بهاء، وعظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى عليكم، عظم الله تعالى لكم الأجر.
أستاذ بهاء، يا حبذا لو تحدثنا قليلا عن بطاقتك الشخصية.
خادمكم بهاء الساعي من البحرين، أسكن في نيوزيلندا، متزوج وعندي أطفال كبيرهم اسمه عباس 13 عام، بكالوريوس في علم النفس، حاليا أنا أعمل أعمال حرة في نيوزيلندا.
في أي سن بدأت بارتقائك المنبر الحسيني؟
واقع أنا وأنا كنت صغير، يعني كنت أذهب مع الوالد أو مع الوالدة إذا كانت تأخذني في لما مأتم النساء، وكنت أسمع اللطميات. فحسب ما كنت أذكر يعني كان عمري 7 سنوات، فصعدت في منطقة بوري بالبحرين، كانت هذه نعم أول مشاركة لي.
طيب نعم. يعني ما هو الهدف من انتخابك لهذه الخدمة الحسينية؟
طبعا خدمة الحسين هو شاعر يقول لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن، فأنا كشيعي موالي رعرعنا على حب الحسين من مآتين.
نعم.
فكبرنا على هذا الشيء ونشأنا عليه.
طيب هل تذكر أول قصيدة قرأتها ولمن كانت؟
أذكر أول قصيدة قرأتها إلى الحاج ملا جليل الكربلائي. كفلتوني ونسيتوني يا ويلي عاني، اختلاف وضعي يا من خيدري بحمايتكم. ها هذا بيتين، يعني أنا ما أذكر القصيدة ولكن هذا كان مطلعها.
أنت تفضلت أنه ارتقيت المنبر وعمرك 7 سنوات تقريبا، ما هو الإحساس الذي انتابك وأنت تصعد على هذه السلالم وتقف أمام الجمهور وتقرأ للحسين عليه السلام؟
سلام الله على الحسين، يعني أن يصعد على منبر الحسين صعب واقعا أن يعكس إحساسه ومشاعره، وهل هي إحساس فخر وعظمة وكبرياء أم هي خدمة واحتقار يعني الحسين شيء عظيم. الخوف أكيد كل إنسان يبتدأ بهذا الموضوع أكيد يأخذ الخوف، ولكن هي كخدمة الحسين دائما كان يذكرني الوالد أن صعودك إلى على المنبر هي خدمة إلى المعزين أولا، لأنهم جاءوا ليعزي الحسين، يجعل على الواحد يعني مسؤولية. أنت إذا تصعد لابد أن تكون مخلص. فصعب أقول لك هل هو خوف هل هو فخر أني جاي أخدمهم. فمجموعة من الأحاسيس هي.
جميل. طيب هذا الإحساس هل لا زال موجود لحد الآن؟
طبعا طبعا دائما أنا أذكر نفسي يعني لما أجي أصعد إلى المنبر هل أنا خايف، هل أنا أستطيع، هل أنا ممكن أن أقدم. فياخذني هذا الشعور من الخوف من الفخر من العزة بأني في هذا الدرب.
استمعنا إلى القسم الأول من اللقاء الذي أجري مع الرادود الحسينية بهاء الساعي من نيوزلندا، وللحوار تتمة فابقوا معنا.
بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين.
مستمعين الأكارم، كتب يوليوس فالهاوزو المستشرق الألماني في كتابه نهضة الدول العربية، بالرغم من القضاء على ثورة الحسين عليه السلام عسكريا، فإن لاستشهاده معنى كبيرا في مثاليته وأثرا فعالا في استدرار عطف كثير من المسلمين. أجل أعزتنا المستمعين، فالحسين عليه السلام بشهادته أهدى الحياة للبشرية، وهذا ما يسعى إلى تجسيده الشعراء عبر أشعارهم والرواديد في حركتهم وخدمتهم. ندعوكم للعودة إلى ما تبقى من اللقاء الذي أجريناه مع الردود الحسيني بهاء الساعي من نيوزلندا.
أخ بهاء، نلاحظ عندما يأتي الرادود يقوم له الجمهور ويحترمونه احترام خاص، برأيك لماذا يحترم خادم الإمام الحسين عليه السلام؟ وكيف تشعر عندما ترى أنه الناس يقومون لك إجلالا؟
واقعا الناس يحترمون خادم الحسين مو لشخص الرجل، إنما احترامهم لمن يوالونه، لمن يحبونه، إلى المعشوق الأكبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه.
سلام الله عليه.
نرى محبتنا في قلوب الناس هي أساسا نابعة من محبتهم لسيد الشهداء، فالمفروض ما يأخذ الغرور والكبرياء. والإمام زين العابدين لما يقول أوتينا الحكمة وكذا وكذا والعلم والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، فلأننا خدام إلى أهل البيت ولأننا خدام إلى الحسين فألقيت محبتنا في قلوب الناس.
جميل. طيب أخ بهاء، إذا أراد ابنك أو أحد أقاربك أن يلتزم منهج الرادودية، توافق على هذا الشيء ولماذا توافق عليه؟
يعني أنا أتمنى أن ابني يسلك هذا الدرب ويصعد، وإذا أشجعه راح أحط أمامه هدف واحد أقول له هو الحسين، وبعدين فكر باللحين وفكر بالقصيدة وفكر بخدمة الحسين. الله ييسر لك والحسين ييسر لك كل شيء.
طيب البعض يؤكد ويعول على قضية أخذ الأجور في هذه الخدمة، أنت كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
خلينا نقول شقين، هي الشهرة والأجور. اللي يسعى إلى الشهرة قد يصل إليها، ولكن راح يكون فقاعة لأنه مو مؤيد من الحسين سلام الله عليه لفترة معينة ويندثر ويختفي، لكن اللي مخلص مع قضية الإمام الحسين كما نرى رواديدنا وخطباءنا اللي لا زالت أساميهم موجودة في الساحة، هؤلاء أخلصوا خدمتهم للحسين. الشق الآخر الأجور، أنا أتكلم عن نفسي، أنا أقول أن الحسين هو يرزق خدامه إذا كان المدير العادل ما يضيع حق الأجير، فما بالكم بالحسين. يعني
أخ بهاء، أنت خادم للإمام الحسين عليه السلام وخاصة في الرهدودية، ماذا يمثل لك الإمام الحسين؟
سلام الله على الحسين. واقعا الحسين هو كل شيء بحياتي. الإمام الحسين ما توقف لي مسألة إلا أن تخلي بالحسين يقضيها. أرى التوفيق أمامي بالدنيا من الحسين. يعني في بعض الأحيان أتساءل لو لم أكن رادود هل سأوفق بهذا التوفيق؟ فأشكر الله أني نتحشت هذا الدرب، وشكر طبعا لمن رباني على هذا الشيء.
أستاذ بهاء، هناك مقولة مشهورة يرددها الكثير، الحسين عليه السلام عبرة وعبرة، كيف تفهم هذه العبارة؟
نعم، الحسين عبرة وعبرة. عبرة هي فكرة ومنهج ينتهجه الناس، وعبرة هي الدمعة والمشاعر على مصابه أبا عبد الله سلام الله عليه. في أي شيء أريد نحققه إذا كان منهج وانتهج هذا المنهج مع مجموعة من العواطف يتحقق شئنا أم أبينا. فالحسين صلوات الله وسلامه عليه من خروجه من المدينة إلى أن جعجعوا به إلى كربلاء،
نعم،
ومن مسيرة السيدة زينب من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، دروس كثيرة تمتزجت العاطفة بالفكرة فتترسخ بالأجيال شئنا أم أبينا. بفهم القصير ممكن اندماج هذه العبرة والعبرة هي اللي تخليها دائما متأججة.
طيفي بطيفي خير علي نسمع لمخ
الخاطرات الموجعة تلك الشفاه الذابلة
جينا ننشد كربلا مضيعينها بها زيال بقالة وميسرينها.
ما زلتم معنا عبر برنامج تاج الكرامة مستمعينا الأفاضل، وضمن حواريتنا مع عدد من الرواديد الحسينيين، وما زال الحديث مستمرا مع الرادود الحسيني بهاء الساعي من نيوزيلندا. ندعوكم للمتابعة.
الحسين خرج من أجل الإصلاح في أمة جدة، أخذ معه الحوراء زينب النساء والأطفال، لماذا؟
واقعا هذا يحتاج إلى محاضرات، أن الإمام الحسين لما أخذ النساء هو المرأة ممكن أن تعطي ما يعطيه الرجل في الإسلام. الإمام الحسين يقول أنا طالع مع أولادي ونسائي، أنا مو شاهر إلى السيف، أنا رايح إلى إصلاح سلام الله على زينب. لو أن نقول عند مقتل الإمام الحسين وانتهى، في اعتقادي أن ما وصلت لنا الثورة ولا وصلنا نهج الإمام الحسين، لكن إن شاء الله أن يكمل مسيرة الإمام الحسين بصوت السيدة الحوراء، فاستمرار هذه الحركة مع السيدة زينب وتهيج مشاعر الناس في قصر يزيد هو الذي أبقى على وجود القضية الحسينية. وقضية أخرى، لولا السيدة زينب لقتل الإمام زين العابدين صلوات الله، وإحنا نعرف أن الأرض لابد أن يكون لها حجة.
الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يكرر دائما ويقول كل ما لدينا هو من محرم وصفر، كيف تفهم هذه المقولة؟
أنا أعتقد موالين المتواجدين خارج الدول الإسلامية يعرفون هذه الكلمة أكثر من الموجودين هناك، لأن اللي ما عنده حسين وما عنده محرم وصفر تشوفينهم ناس يعني أقدر أقول لك فارغين روحانيا، لا وجود إلى معنى للحياة، عبارة عن مكنة يشتغل ويرجع إلى البيت، معنى الوجود معنى الحياة غير موجود. ولكن الذي لديه محرم وصفر يفرق، يتغذى سنويا بتفسير بروايات بدمعة بمنهج بالحياة يستمع إله جيل ورا جيل إلى أن صار عندنا مجتمع واعي يرفض تنكيس الرؤوس حر أبي.
طيب أخ بهاء، خير ما نختم لقاءنا معك هي إحدى القصائد التي أعجبتك وتعتز بها.
أنا أذكر مرحوم حمزة الله يرحمه إن شاء الله، وهاي القصيدة الخالدة يعني أفضل أختم بها.
تفضل.
قل لي يا علمي يموت ويا نوالينا راح أبو السجاع لو يريد لي أنا أنا يا علمي يموت بيدي جدمتك وين خيمش قلب من ريحة بيحسين بالله ودعتك والباري يحس بوقعت روحي تلوج وانت يضير جايتك وعيوني جيتني خالي حسين شاوين راح يمنيدي.
أيها المؤمنون الكرام، كنتم مع حوارية أعدتها لنا الزميلة سعدية الشيبي، حيث توقفنا عند الخدمة التي يوليها النائحون والذاكرون لفضائل ومصيبة الإمام الحسين عليه السلام وأهدافهم من هذه الخدمة. حتى الملتقى، نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
لست كأي عاشق إليك، إني غيور سيدي عليك. لست كأي عاشق إليك، إني غيور سيدي عليك. فأنت ديني ومن يقيني أراك سرا مصون تهون ذاتي وللممات حسين لا ما يهون.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
خلقه خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر.
خلقه خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر
بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى.
خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلقه خلق حسن
حسن والصبر في المحن الكريم بلا بلن بشر وأنذر بشر وأنذر والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا أيها الطهر الندي والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا
خلقه خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منى بشر وأنذر
خلقه خلق حسن وصبور في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن عبر الزمان
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية نبعثها إليكم في لقاء آخر يتجدد معكم عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، والذي سنتحدث في حلقته لهذا الأسبوع عن دور الإنتاج الحيواني في تنمية الإنتاج والرقي به من الناحيتين النوعية والكمية. كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، يوفر الوصول إلى بحر الخزر والخليج الفارسي وبحر عمان والعديد من أحواض الأنهار لإيران القدرة على تطوير مناطق ممتازة لصيد الأسماك. وقد تولت الحكومة السيطرة على الصيد التجاري في العام 1952، وتم تأسيس شركة واحدة مملوكة للحكومة وهي شركة الشيلات الشمالية في عام 1952، والثانية شركة الشيلات الجنوبية التي تأسست في عام 1961. وفي السنوات الأخيرة جرت للأسف عمليات صيد الأسماك غير القانونية وتصريف الملوثات الصناعية والزراعية والصيد الجائري من قبل الدول المطلة على بحر الخزر وغيرها من الظروف غير المواتية، مما أدى إلى تهديد الموارد السمكية. بين عامي 1990 و2004 انخفض إجمالي صيد إيران السنوي من بحر الخزر من 98 ألف طن إلى أكثر من 32 ألف طن، بما في ذلك 463 طنا من سمك الحفش الذي ينتج كافيارا عالي الجودة.
وتمتلك إيران 1786 كيلومترا من الخط الساحلي على الخليج الفارسي وخليج عمان، وهذه المياه الجنوبية غنية بالأسماك والموارد البحرية الأخرى. في عام 2004 بلغت الطاقة الإنتاجية من الأسماك قبالة الساحل الجنوبي ما يقرب من 300 ألف طن، ويمثل ذلك زيادة سنوية في المتوسط أكثر من 12% منذ عام 1976. أما منطقة الصيد الجنوبية فيستخدم إنتاجها مباشرة من قبل المنازل والمطاعم، أو تتم معالجته وحفظه بواسطة الصناعة، علما أن توسيع البنية التحتية لمصايد الأسماك سيمكن البلاد من استخراج ما يقدر بنحو 700 ألف طن من الأسماك سنويا من المياه الجنوبية، وذلك يشكل التلوث المتزايد من صناعة النفط والمؤسسات الأخرى تهديدا خطيرا لصناعة صيد الأسماك في هذه المنطقة.
ومنذ انتصار الثورة أعزائي الكرام، تم التركيز بشكل متزايد على إنتاج الأسماك من المياه الداخلية، وارتفع إجمالي المأخوذ من المياه الداخلية من قبل الدولة والقطاع الخاص بين عامي 1976 و2014 إلى أكثر من 100 ألف طن. وتشمل الأسماك المهمة سمك الحفش الذي يستخرج منه الكافيار، الدنيس، السمك الأبيض، السلمون، البوري، الكارب، سمك السلور، الفرخ والصراصير. وتم العثور على أكثر من 200 نوع من الأسماك في الخليج الفارسي، و150 منها صالحة للأكل بما في ذلك الروبيان.
وقد تم إنتاج حوالي 692 ألف طن من الأحياء المائية في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية عام 2018، منها 236 ألف طن تمت تربيتها والباقي يصطاد من البحر. وبلغت صادرات الكافيار الإيرانية 22 مليون دولار بحلول مارس 2019، فيما تعد إيران أكبر منتج ومصدر للكافيار في العالم. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الثروة السمكية والغابات.
مستمعين الأعزاء، في العام 2015 بلغت مساحة الغابات الإيرانية حوالي 11 مليون هكتار، أي ما يقرب من 7% من مساحة البلاد. وأدى هطول الأمطار الكافية والمناخ الملائم إلى تكوين 1,500,000 هكتار من الغابات الكثيفة في منطقة بحر الخزر، ويتوزع الباقي على الغابات الغربية والغابات الجنوبية والغابات الصحراوية والغابات المنتشرة في مواقع أخرى. وتحت إشراف إدارة الموارد الطبيعية أنتجت غابات بحر الخزر 820 ألف متر مكعب من الأخشاب في عام 2014، أكثر من 90% منها للاستخدام الصناعي، وتقع أكبر مناطق الغابات وأكثر قيمة في منطقة بحر الخزر والمنحدرات الشمالية لجبل البورز، حيث يمكن استغلال العديد من الغابات تجاريا، وتشمل الأخشاب الصلبة والأخشاب اللينة.
هذا وبلغ إنتاج إيران من المحاصيل الزراعية والحيوانية أكثر من 117 مليون طن. وقد أعلن رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الصناعة الإيرانية أن إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية والبستنة والثروة الحيوانية والثروة السمكية تجاوز 117 مليون طن خلال العام الإيراني الماضي، فيما بلغ حجم إنتاج أنواع المحاصيل الزراعية في العام 2019 حوالي 81 مليون طن، ومساحة الأراضي الزراعية نحو 11 مليون هكتار.
ك كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة أعزائي المستمعين، وكونوا بانتظارنا عند جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل تنميته. حتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا وإلى الملتقى.
شكرا لكم وفي أمان الله.
وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
الإمام الحسين عليه السلام. مقارنة بين واقع ثورة الإمام الحسين عليه السلام وواقعنا المعاصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الذي نصغي فيه إلى نداء الحسين عليه السلام، ونستلم رسالة من أرض كربلاء، رسالة كتبت ظهر يوم العاشر من محرم الحرام، رسالة حزينة تقطر لوعة وحزنا، وهي موجهة لنا جميعا، موجهة إلى كل من يحب الحسين ويريد أن ينال شفاعة الحسين. نحن معكم أيها السادة في هذا النداء وهذه الرسالة، فكونوا معنا. في واقعة كربلاء وجه الحسين خطابا إلى المسلمين كافة أينما كانوا وفي أي زمن عاشوا. نعم، كتب الحسين رسالة لأجيال المسلمين، لا للجيل الذي عاش في القرن الأول الهجري، بل للأجيال الصاعدة كلها، وليست لمذهب دون آخر. رسالة هي الأولى من نوعها في مضمونها، بما تحتويه من دروس وعبر لا تحصى. رسالة كتبها الحسين ليبثها عبر الفضاء، وبقي صداها إلى اليوم، وستبقى تبعض صداها إلى الأبد. رسالة مكتوبة بدمه الزكي، وموقعة بخاتم أنامله الطاهرة، ومعنونة إلى كل مسلم ومسلمة يعيشان على الأرض ويحملان ذرة من الإنسانية. رسالة مليئة بالمعاني التي تزلزل النفس وتحييها، وتبعث الأمل وسط الأجواء الملوثة بالأمراض والفساد. رسالة تعالج كل أزمة، مليئة بالدروس. إنها الصرخة التي أطلقها الحسين وحملها الهواء إلى العالم أجمع. إنه لم يطلب فيها شيئا لنفسه أو لأهل بيته، إنما طلب فيها نجاة كل من يستجيب لها. وأول درس هو طلب الحق ورفض الظلم والاستبداد. وفي الحق أعظم الدروس ألا يقر أحد على الباطل، وألا يهاب الإنسان كثرة الظلمة الذين يملؤون الفضاء صراخا. فالأمم تبقى بالمقاومة ولا تصيبها الهزيمة ما دامت تملك إرادة النصر، يسعى إيمانها بين يديها، فتحطم العروش والتيجان وتسقط الجبابرة الطغاة. إن الحسين عليه السلام قرن القول بالفعل، فالكلام وحده لا ينفع، وليس هو الأداة المثلى التي تهز وجدان الشعوب. قدم الحسين نفسه، فقامت ثورات كثيرة بعده ضد الحكم الأموي، حتى تم القضاء نهائيا باسم يا لثارات الحسين. بهذا الشعار سقطت الدولة الأموية التي كانت تحكم باسم الإسلام من حدود الصين إلى إسبانيا. أعزائي المستمعين، ما هو النداء؟ في اليوم العاشر من المحرم، وفي اللحظات الأخيرة، في ساعات المحنة العظيمة، وبعد سقوط الأصحاب قتلى في ساحة المعركة، وبعد أن استشهد أهل البيت واحدا بعد آخر، رفع الإمام الحسين صوته ونادى قائلا: هل من ناصر ينصرنا في الله؟ هل من معين يعيننا في الله؟ هل من ذاب يدب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا النداء وجهه الحسين بعد أن قتل كل الرجال وبعض النساء من أصحابه. ترى لمن وجه الحسين هذا النداء؟ كل أنصاره عانقوا الموت والتحقوا بالجنان. لقد وجهه للأجيال القادمة، لم يوجهه لمعسكر ابن سعد الذي أصبح لا يفهم ما يقوله الحسين، حيث قال: لقد امتلأت بطونكم من الحرام فأصبحتم لا تفهمون ما أقول. الحسين الأب، الحسين القائد، إن لم يكن حيا ببدنه وغير موجود، فإن قضيته موجودة، وإنه حي في القلوب، حي في الضمائر، حي في النفوس. ليس حيا فقط، بل له حرارة وحب في قلوب المؤمنين، وصوته يصك مسامع الدهر. نداء الحسين: هل من ناصر؟ هل من معين؟ هل من مغيث؟ ليس موجها للمسلمين في عصره، بل لكل المسلمين رجالا ونساء في كل العصور. النداء موجه لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. الكثير يعتقد أن هذا النداء ليس موجها له بالذات، والبعض يعتقد أن الواجب أمام هذا النداء هو حضور مجالس الحسين في العشرة الأولى من أيام محرم الحرام ومواساة أهل البيت والاكتفاء بذلك. هذا وحده لا يكفي، فالذين يدخلون عاشوراء بهذا المفهوم يخرجون منه كما دخلوه، إذ يعودون إلى حياتهم العادية، ولا تغير منهم ذكرى عاشوراء أي شيء. وهذه تكون مجاملة للحسين عليه السلام، والحسين ليس بحاجة إلى مجاملة من أحد على الإطلاق. هذه أيام محرم نستغلها لتغيير نمط حياتنا نحو الأفضل، نحو مبادئ الحسين العظيمة، نحو الحق والخير والصفاء. الحسين يدعونا إلى التسامح والعفو، إلى الحلم وكظم الغيظ، يدعونا إلى المحبة، فهو كان يشفق حتى على قاتليه، وكان يبكي لأنهم يدخلون النار بسبب موقفهم منه ومحاربتهم له. رسالة الحسين عليه السلام رسالة السلام والمحبة والوحدة والعدل والمساواة. رسالة الحسين تدعو إلى صلة الأرحام وقضاء حوائج المؤمنين والسير في طريق البذل والحب والعطاء. إن واجبنا لا ينتهي يوم عاشوراء، بل تبدأ فترة أخذ الدروس وإعداد العدة يوم عاشوراء، تبدأ فترة تعميق المفاهيم الرسالية التي خلدها الحسين بشهادته. أعزائنا المستمعين، شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء.
أحد خدام أبو الأكبر، أنا المعروف لون بالمر عفت والثر شعائر منهج الواضح يظل منهاج خط احمر ابن النور تكتب دمعة عين حسين عني روح بعشقي بس يدريني حسين بحسين خلوني مجنون سموني